أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الثالثة النجاسة، أي جنسها عشرة. المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المصنف هو في تعداد الأعيان النجسة، فقال النجاسة عشرة. الشارع قال: أي جنسها. مقصود الشارح أن لام النجاسة هي لام الجنس وليست لام العهد الذكري ولا لام الاستغراق. لا مو جنس المنطق، لا الجنس اللغوي، مو المقصود الجنس المنطق. فهذه لا، أن لام النجاسة هذه لام الجنس وليست لام العهد ولا لام الاستغراق. قال: النجاسة أي جنسها عشرة. انحصار النجاسات في عشرة، بعضهم قال أنه للاستقرار، يعني استقرأوا النجاسات فوجدوها منحصرة في عشرة. وعند المتأخرين كصاحب العروة عددوها 12. المهم عند المصنف وعند كثير من الفقهاء أنها النجاسات عشرة. قال: البول والغائط من غير المأكول، لحمه بالأصل أصلا غير مأكول لحمه، أو العارض يعني محلل في الأصل ولكن حرم لحمه بالعارض كموطوء الإنسان وكالدلال وكالشارب لبن الخنزيرة، هذه تحرمه بالعرض وإلا بالأصل هي محللة. فهذه أيضا بولها، البول والغائط منها محكوم بالنجاسة. البول والغائط من غير المأكول، من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض ذي النفس، يعني حكم بنجاسة البول والغائط له قيدان، له شرطان: أن يكون غير مأكول اللحم وأن يكون له نفس سائلة. إذا انتفى أحدهما فلا يحكم بنجاسة البول والغائط. الشارح فسر النفس بقوله: أي الدم القوي الذي يخرج من العرق بكسر العين وإسكان الراء. أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه، يعني الذي يخرج بدفق وقوة عند قطع عرق الحيوان أو الإنسان. المستند في هذا الحكم في نجاسة البول والغائط من غير المأكول اللحم سواء بالأصل أو بالعارض مع أنه ذو نفس سائلة، المستند هو الإجماع، ورد الإجماع والتسالم على نجاسة البول والغائط، بل بعضهم عبر هكذا أنه عليه إجماع علماء الإسلام، يعني من جميع المذاهب إجماع جميع المذاهب على نجاسة البول والغائط. وفيه روايات كثيرة جدا، منها صحيحة عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فيعممون الحكم للغائب باعتبار أن الإجماع حاصل على عدم الفرق بين البول والغائب من هذه الجهة. كلما حكم على البول بشيء الحكم يعمم إلى الغائب، فللإجماع على عدم الفرق بينهما، مع أن هناك روايات أخرى أيضا في الغائب، ولكن كثرة الروايات في نجاسة البول فيعممونها للغائب بلا فرق بينهما. مضافا إلى وجود نصوص كثيرة في الطهارة من الاستنجاء من نجاسة الغائب، فالروايات الدالة على وجوب الطهارة الاستنجاء من الغائب أيضا تدل على نجاسة الغائب، فضلا عن الروايات التي تدل على نجاسة البول ويعممونها للغائب للإجماع على عدم الفرق بينهما. هذا من جهة نجاسة البول والغائط لكونه غير مأكول اللحم. أما من جهة نجاسة البول والغائط لأنه من النفس السائلة، فأيضا في ذلك روايات عديدة، منها موثقة حفصة بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. طبعا هذا التعبير، هذا الإطلاق الذي في الرواية، يعني ما له نفس سائلة يفسد الماء، أو انحصار فساد الماء بما له نفس سائلة، الحصر بالنفي والاستثناء، لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. هذا لذلك يستفادون من هذه الرواية في تعميم الحكم على البول والغائط والمني والميتة، هذا التعميم الموجود في الرواية لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة، يستفيدون منها في عدة مواضع، منها الموضع في نجاسة البول والغائط. ثم يقول: والدم والمني من ذي النفس، يعني من ذي النفس السائلة، آدميا كان أم غيره. في نجاسة الدم أيضا روايات كثيرة، نص قرآني موجود في نجاسة الدم، من حرم عليكم الدم والميتة، وفي آية أخرى الدم المسفوحا إلى آخره، وروايات كثيرة بحيث حصل التسالم عند علماء الإسلام على نجاسة الدم، بل قيل أن نجاسة الدم من ضروريات الدين، بعضهم هكذا ادعى أنه نجاسة الدم من ضروريات الدين، يعني أن منكرها خارج عن الدين منكر نجاسة الدم. أما بالنسبة إلى نجاسة المني فأيضا هناك تسالم موجود عند العلماء وأخبار كثيرة، من جملة الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، هكذا ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه عندما ذكر مني شدد عليه وقال أنه أشد منه نجاسة وأنجس من البول. فأيضا روايات موجودة في في نجاسة المني فمستندهم روايات إذن والإجماع. طبعا كثير من معظم النجاسات عليها الإجماع، معظم النجاسات عليها الإجماع أو التسالم أو التواتر كما قيل. لذلك يمكن أن يقال بأنه هاي النجاسات العشرة بالجملة حصل الإجماع أو التسالم عليها. يقول المصنف: والدم والمني من ذي النفس، أي النفس السائلة، آدميا كان أم غيره، بريا أو بحريا. طبعا هذا التعميم إنما هو للإطلاق، إطلاق الروايات الواردة في نجاسة الدم والمني من ذي النفس، سواء كان ذي النفس آدميا أو غير آدمي، بري أو بحري لا يفرق. إطلاق ذي النفس لاحظ لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. إطلاق ذي النفس يشمل الآدمي وغير الآدمي، يشمل البري والبحري. وإن أكل لحمه، لأنه في البول والغائط، قال شنو؟ غير المأكول اللحم. فربما يشتبه أنه في الدم والمني أيضا غير مأكول اللحم. يقول لا، وإن أكل، يعني سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. ونجاسة الدم والمني من ذي النفس وإن أكل لحمه، هذا عليه الإجماع على أن مأكول اللحم مشمول بهذا الحكم. يقول: والميتة منه، أي من ذي النفس، تفسير الشارع، أي من ذي النفس وإن أكل. المراد من الميتة يعني غير المذكى بالتذكية الشرعية، فهذا طبعا يشمل قسمين: غير المذكى، إما ذبح ولكنه مذبوح على غير الوجه الشرعي، أو غير مذبوح بالأصل وإنما ميت، مات بلا ذبح. فإذا المقصود بالميتة يعني غير المذكى بالتذكية الشرعية، فيشمل كلا الأمرين، ثلاثة أمرين. والميتة منه أي من ذنبه وإن أكل. هذا الحكم أيضا متسالم عليه كما في الجواهر وغيره، ودلت عليه روايات كثيرة. قال بعضهم أنه يمكن دعوة التواتر على نجاسة الميتة، منها خبر حفص أنه لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. قلنا هذا التعميم الذي في الرواية يستفاد منه في عدة مواضع، منها هذا الموضع، لأنه هذا عندما يقال إذن تنجسة يصدق عليه شنو؟ لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ثم يقول: والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما وإن لم تخرجهما الحياة. نجاسة، أما نجاسة الكلب، طبعا نجاسة الكلب والخنزير كلاهما حصل عليهما الإجماع على نجاستهما، ونصوص مستفيضة. في خصوص الكلب ورد عدة روايات مستفيضة كثيرة في نجاسة الكلب وبمعاني عديدة. بعض هذه الروايات تأمر بغسل الثوب الملاقي للكلب مع الرطوبة، فطبعا الأمر بغسل الثوب إذا لاقى الكلب مع الرطوبة يعني أنه نجس، لأنه هذا الملاقات النجس مع الرطوبة تنجس، فلا بد من التطهير. وروايات أخرى عبر عنه بأنه رجس نجس. رجس نجس يعني كأنه شديد النجاسة. تعبير عن شدة النجاسة. وفي بعض الروايات هو نجس. الإمام المعصوم ثلاث مرات يكرر هو نجس هو نجس هو نجس. فروايات كثيرة وعدة معاني بتعبيرات مختلفة تدل جميعها على نجاسة الكلب. أما نجاسة الخنزير فأيضا فيها روايات كثيرة وإن كان أقل من روايات نجاسة الكلب، ولكن روايات عديدة أيضا منها صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن خنزير يشرب من ماء كيف يصنع به، خنزير يشرب من ماء كيف يصنع به؟ قال عليه السلام يغسل سبع مرات، فالأمر بالغسل سبع مرات خصوصا إذا قرنت بأنه تنجس ببعض الأعيان النجسة يغسل بأقل من هذا المقدار يستفاد نجاسة الخنزير، بل أنه أشد نجاسة من كثير من النجاسات، فيدل على شدة نجاسة الخنزير. فيقول المصنف والكلب والخنزير البريان. يعني أن الكلب والخنزير البحريان ليست من الأعيان النجسة، وإنما الأعيان النجسة في الكلب والخنزير مقيد بالبريان. السبب هو انصراف، السبب في ذلك هو انصراف لفظ الكلب والخنزير إلى البري ولا ينصرف إلى البحري، لأنه في كثير من الروايات عندما يعبرون بالكلب والخنزير يعني الكلب والخنزير الذي أفراده موجودة بكثرة وشائعة الوجود في كل مكان، لذلك قالوا بأنه يحصل الانصراف من إطلاق الكلب والخنزير على أن المقصود هم البريان وليس البحريان. وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة مثل شعر الكلب أو الخنزير مثلا أيضا تحكم بالنجاسة. وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة وما تولد منهما وإن باينهما في الإثم. المتولد من الكلب والخنزير إذا نزى كلب على خنزير أو خنزير على كلب مثلا فتولد منهما، فالمتولد منهما يحكم بنجاسته. طبعا المتولد منهما لا يخلو، إما يصدق عليه اسم أحدهما أو لا يصدق، يعني إما أن يكون مماثل لهما، يعني إما المتولد منهما يخرج كلب أجلكم الله أو خنزير. وطبعا هذا حكمه من النجاسة. أو لا يكون المتولد من الكلب والخنزير غير مماثل لهما، قد يكون جنس ثالث غير الكلب والخنزير، يعني لا يصدق عليه أنه كلب ولا يصدق عليه أنه خنزير. هذا المصنف أيضا دخل في الحكم بنجاسته، ولكن اعترض بعضهم أن الحكم بالنجاسة والطهارة يتبع الاسم إطلاق الاسم، فإذا كان أطلق عليه اسم كلب أو اسم خنزير فلإطلاق الاسم عليه نحكم بنجاسته، أما إذا لم يسمى كلب أو خنزير فلا نحكم بنجاسته. هكذا قال بعضهم. ولكن المصنف وكثير من الفقهاء أيضا حكموا بأن المتولد منهما كذلك، يعني كأن الأصل نجس فلا يمكن أن يتولد منه غير النجس، بخلاف ما إذا تولد من نجس وطاهر. لذلك قال الشارع أما المتولد من أحدهما وطاهر، من أحدهما يعني من الكلب الخنزير وطاهر، يعني ومن حيوان طاهر، متولد إما من الكلب وحيوان طاهر أو متولد من الخنزير وحيوان طاهر، أما المتولد من أحدهما وحيوان طاهر وطاهر يعني وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم. ولو لغيرهما فإذا تولد من كلب وحيوان طاهر أو تولد من خنزير من حيوان طاهر يقول فالحكم بالنجاسة والطهارة يتبع الاسم. فإذا المتولد صدق عليه أنه كلب أو صدق عليه أنه خنزير فيحكم بنجاسته. إذا افترض متولد من كلب وشاك أو خنزير وشاك، فإذا المتولد صدق عليه أنه شاك فأيضا فهذا يحكم بطهارته ولكن بنجاسته، لأنه أحد الأصلين طاهر. لاحظوا، متولد من حيوان نجس وحيوان طاهر فأحد الأصلين طاهر. لذلك هناك لما كان كلا الأصلين نجس كلب والخنزير، المتولد من الكلب والخنزير حكم بنجاسته وإن صدق عليه اسم حيوان طاهر أو اسم حيوان غير الكلب والخنزير. أما في هذا الفرض أنه المتولد من نجس وحيوان طاهر فالحكم بالنجاسة أو الطهارة يتبع صدق الاسم، صدق عليه اسم أنه كلب أو أنه خنزير فيحكم بنجاسته، صدق عليه أنه شاك يحكم بنجاسته. طبعا يفترض نفترض أنه ربما يكون المتولد منهما لا يصدق عليه لا اسم الكلب أو الخنزير ولا يصدق عليه اسم الحيوان الطاهر الذي تولد منه، وقلنا متولد من كلب خنزير من أحدهما مع حيوان طاهر. إذا افترض كلب نزع على خنزيرة على شاة والمتولد منهما جنس ثالث لا يماثل الكلب ولا يماثل الشاة، فهذا يقول أيضا الحكم بالطهارة والنجاسة يتبع صدق الاسم. فهل يصدق عليه أنه يعني ما يصدق على الحيوان الطاهر فيحكم بطهارته، وإذا صدق عليه ما يصدق على الحيوان النجس يحكم بنجاسته؟ فإذا المتولد من النجس والطاهر يكون الحكم بتبع صدق الاسم. يقول المصنف أما المتولد من أحدهما وطاهر، يعني أحدهما يعني الكلب أو الخنزير ومن حيوان طاهر، من الكلب وحيوان طاهر أو خنزير وحيوان طاهر، فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما، يعني غير أحدهما والحيوان الطاهر. الضمير راجع على هذا، قال المتولد من أحدهما وطاهر، فالضمير هما
في غيرهما يرجع إلى هذا من أحدهما وطاهر. يعني إذا خرج جنس ثالث غير الكلب والشاة مثلا أو غير الخنزير والشاة مثلا فإن انتفى المماثل. فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما. هذه لطيفة. لاحظ يقول احنا المتولد من احدهما وحيوان طاهر قال يتبع في الحكم شنو؟ صدق الاسم. اذا صدق عليه انه كلب يعني اذا ماثل احد الاصلين اذا ماثل الكلب يحكم بنجاسته اذا ماثل الشاة يحكم بطهارته اذا لم يماثل احد الاصلين وانما ماثل جنسا ثالثا افترض طلع صخل مثلا فالحكم تابع لصدق الاسم. فاذا كان المتولد جنس ثالث وذلك الجنس الثالث له مماثل افترض الجنس الثالث صخل مثلا او ارنب مثلا فيتبع الحكم يتبع شنو؟ يتبع صدق الاسم. إذا كان يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة فيحكم بطهارته إذا صدق اسم أحد الحيوانات النجسة فيحكم بنجاسته. الفرض الأخير الذي ذكر المصنف إذا لم يكن له مماثل في الحيوانات لا طاهرة ولا نجسة. لاحظوا إذا كان المتولد من الكلب والشاة مثلا جنس آخر ليس له مماثل في الحيوانات ليس له مماثل في أجناس الحيوان الموجودة يعني المتعارفة فحينئذ لا يعني قال سابقا إذا له مماثل فنعرف حكم المماثل. إذا المتولد له مماثل فمن حكم المماثل نحكم عليه. افترض احنا عندنا المماثل هو صخر مثلا والمتولد صخر جنس ثالث ولكن له مماثل في الخارج فيتبع صدق الاسم. اما اذا ليس له مماثل اذا ليس له مماثل هذا له حكمان متغايران احدهما عكس الاخر. يقول فان انتفى المماثل فالاقوى طبعا تعبيرات الاقوى او الاظهار او الاقرب اشاره الى وجود خلاف في المساله. فالأقوى طهارته يعني من حيث النجاسة والطهارة يحكم بطهارته وإن حرم لحمه ولكن من جهة اللحم يحكم بحرمة اللحم. فاختلف حكم الطهارة عن حكم شنو؟ خلية أو حرمة أكل اللحم. قال للأصل فيهما للأصل فيهما فيهما ضمير راجع إلى شنو؟ إلى الطهارة وإلى حرمة اللحم. الأصل في الطهارة يعني عندنا أصلان أصل في الطهارة وأصل في حكم الأكل أو في حرمة اللحم. طبعا من الواضح أن الأصل إنما يؤخذ به عند الشك في حكم شيء وليس له نص فنرجع إلى الأصول. نشك في حكم شيء الآن هذا المتولد من أحدهما وحيوان طاهر وليس له مماثل حتى نقول يتبع صدق الاسم فماذا نحكم عليه من حيث الطهارة؟ يقول طبعا صار حكم مشكوك مشتبه أنه طاهر أو نجس فنرجع إلى أساس الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. فأصالة الطهارة مستفادة من هذه الرواية، وتستعمل هذه الأصالة في موارد الشك والشبهة في الطهارة والنجاسة، وهذا من موارده، موارد الشك والشبهة. أما من جهة حرمة اللحم، يعني هذا يحرم أصل لحمه أو يحل أصل لحمه، يقول أصالة الحرمة تجري. أو أصالة تعبر عنها بأصالة عدم التسلية. الآن أنا أشك أن هذا حيوان مذكى أو غير مذكى، فأصالة عدم التسلية تجري للاشتباه في كون هذه يحل لحمه أو لا يحل، هل أنه مذكى أو غير مذكى، فتجري فيه أصالة عدم التسلية. لذلك حكم المصنف بطهارة المتولد أي الذي ليس له مماثل لأصالة الطهارة، وحرمة أكل لحمه لأصالة عدم التسلية.
شيخنا لماذا لا يجري أصالة الإباحة؟ أصلت الأشياء الإباحة ما لم ترد
لا، الإباحة مو في مقابل الحرمة، حلية الأكل الإباحة ذات مقابل الغصب والمنع من التصرف، إباحة التصرف يعني. الكلام في أن المشكوك أو المشتبه مردد بين حرمة اللحمة أو حلية اللحم. حلية اللحم في الشريعة ليست مطلقة، وإنما مشروطة بضوابط وشروط لا بد من إحرازها، بينما في الطهارة لا، الطهارة ليست فيها مؤونة أبدا، لا تستوجب شيئا أبدا. لذلك الأصل الطهارة، إثبات الطاهر أنه نجس يحتاج إلى دليل، بينما في الحلية وحرمة اللحم الأصل عدم الحلية، لأن حلية اللحم التزكية تحتاج إلى مؤونة وإلى شروط وضوابط. لذلك لاحظوا نحن في فقط أصالة حلية اللحم إذا كان في سوق المسلمين ونشك في حلية اللحم، أو في يد مسلم ونشك في حلية اللحم. أما مثلا اللحم المذبوح في الدول غير الإسلامية الآن كما هو عليه الفتوى، لا يقول للأصل هو الحلية. لاحظ أصالة عدم الحلية تجري. لذلك يقولون جميع أنواع اللحوم المستوردة كما عليه الفتوى، جميع اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية يحرم أكلها، ولكن يحل بيعها بشرط الإعلام، بشرط إعلام المشتري. وهذا الشرط إنما اشترطوه لأنه يخافون أنه يقع في مخالفة حكم إلزامي، فلا يحكمون، لا يقولون الأصل هو حلية اللحم لأنه مشكوك. اللحوم المستوردة من الدول غير الإسلامية لاحظ يحكمون بحرمة لحمها، بحرمة الأكل لأصالة عدم التزكية، ويجوزون البيع لأن التزكية مشكوكة، وليست يعني أن عدم التزكية غير متيقنة، فيصير التردد بين أن هذه الميتة طاهرة أو نجسة، فيقولون هنا لا يحكمون بالنجاسة حتى يقولون بيع النجس حرام. لذلك يصححون يعني يقولون بصحة البيع ولكن يحرمون الأكل، لأن حلية اللحم فيها مؤونة، فيها ضوابط وشروط، من باب أن يكون الذبح بالسكين بالحديد والاستقبال، وأن يكون بيد مسلم إلى آخره. لذلك يقولون أنه في حلية الأكل لا بد من إحراز التزكية، بينما في حلية البيع مجرد الشك في أنه هذا ميت أو لا، أنه عين نجسة أو لا، ينفون ذلك الشك بالأصل ويقولون بجواز البيع. لأنه لا البيع لا يحتاج إلى إحراز، بينما حلية أكل اللحم يحتاج إلى إحراز، وإحراز بمعنى تيقن، فلا يأخذون بالأصل إلا إذا شنو، إلا إذا كان أكو حالة سابقة. لذلك يقولون أصالة الحلية إذا كان في يد مسلم أو سوق المسلمين أو إحدى الأم، وهذه أمارات على الحلية، مو أن الأصل بلا أمارة. لاحظوا، فالأخذ بحلية ما في يد المسلم من اللحوم أو ما في سوق المسلمين للأمارة، لأنه يد المسلم أمارة، سوق المسلمين أمارة، لا يقال الأصل. فإذا في حالة الشك في التزكية وعدم التزكية يقولون الأصل هو عدم التزكية، ولكن في حالة الشك والاشتباه في الطهارة والنجاسة يقولون الأصل هو الطهارة، لقوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. والحمد لله رب العالمين.